الحمد لله رب العالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أما بعد فكان آخر ما قرأنا كان آخر ما قرأنا الكلام على قوله تعالى فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه. واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون. وعزروه هنا كما ذكرنا بالأمس أو البارحة معناها عظموه ووقروه، كذا قاله ابن كثير عليه رحمة الله. وهكذا جاء في سورة الفتح يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا، هكذا يا إخوة، ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عزيزا حكيما. إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. نعم، وتأتي عزر بمعنى العقوبة، بمعنى العقوبة، فإن كانت بحق فبحق وإن كانت بباطل فبباطل. قد يعزر من لا يستحق التعزير ويعزر من يستحق التعزير، ومن هذا التعزير قول الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يضرب فوق عشر إلا في حد من حدود الله. أقل حد هو حد الخمر 40 جلدة وكملها عمر 80. فكان حقه إذا كان القضية على الحدود التي هي كحد الخمر أن يقول لا يضرب فوق 39 إلا في حد، لكنه قال لا يضرب فوق 10 إلا في حد من حدود الله، وليس هناك حد ما بين 10 و40، ليس هناك حد مقدر في الجلد، لكن المراد هنا أنه لا يضرب فوق 10 إلا إذا ارتكب العبد حدا من حدود الله فيعاقب على ترك الواجبات أو ارتكاب المحرمات. فالذي يقوم بالتأديب والتعزير لهذا الشخص هو مخير أن يضربه 10، 15، 20 أو أكثر من ذلك. الرجل الذي يؤدب التلاميذ مثلا حده إلى 10 إذا احتاج إلى ذلك فيما كان مما هو دون المعاصي، تأخر عن وقت الحضور، لم يؤدي ما ألزم به من كتابة الواجب أو حفظ ما ألزم بحفظه، أو حصل سوء تفاهم بينه وبين زميله وهم دون سن التكليف واحتاج إلى أن يعزر فلا يؤدب فلا يزيد على 10. نعم، إذا زاد على 10 ناقشنا، أمعصية ارتكبها؟ إن كان على معصية فلا بأس أن يؤدب، لا بأس أن يؤدب على ارتكابه المعصية، وهذا هو التعزير، التعزير بالجلد. وربما حكم الحاكم بالتعزير إلى 1000 جلدة أو 2000 أو 3 أو 4 مفرقة، يجلد كل يوم كل شهر كل أسبوع وجبة معينة إذا اقتضى الحال ذلك، إذا اقتضى الحال ذلك، كأن يكون الإنسان عنده شيء من الفساد دون الحدود، دون الحدود، ما قد وصل إلى أن يرتكب حدا من حدود الله، أو أراد الحاكم أن يؤدب مدمن الربا أو غشاش في بيعه وشراءه وأراد أن يؤدبه واستفحل أمره، لا نقول له لك إلى 39، لا، بل له حق أن يزيد إذا اقتضى الحال، هذا إذا كان العقاب بالجلد. ويكون التعزير أيضا بالسجن، ويكون التعزير أيضا هذا في غير، يعني التعزير الذي هو غير الحدود المقدرة، يكون التعزير أيضا بالغرامة المالية، بالغرامة المالية وغير ذلك مما يكون في نظر الحاكم تأديبا له على معصية، على معصية. أما غير المعصية فحده إلى 10، غير المعصية حده إلى 10. شخص عنده سوء جوار أو قطيعة رحم أو عقوق لوالدين أو كثير السب كثير اللعن شتام مغتاب نمام، كل هذه معاصي ليس لها حدود، فلو رفع للحاكم قالوا له هات الحد الذي عليه، حده لا يضرب فوق 20 إلا في حد، يعني حكمه لا يضرب فوق 20 إلا في حد من حدود الله، هذا أتى بحدود الله وعاقبه على ما ارتكب من حدود الله، فعنده هذا الدليل حجة له على ذلك في قضية التعزير. نعم، كيف يكون الجلد؟ على حسب الحاجة، على حسب الحاجة، بارك الله فيك، يعني لا يكسر العظم، لكن لو اخضر أو احمر الجلد فلا بأس. ها؟ الأب له حق، الأب له حق أن يضرب فوق 10 إذا كان الضرب على معصية، كأن يكون الطفل يسرق، نعم، وأراد أن يعاقبه مرة بعد أخرى يتكرر منه، له حق أن يزيد على 10 لأن هذا حد من حدود الله. نعم، يعني الضمائر كل ضمير يرجع إلى من عني به. نعم، إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله، كم هما؟ الله ورسوله، وتعزروه وتوقروه، هذا الضمير رجع النبي صلى الله عليه وسلم، وتسبحوه أي الله بكرة وأصيلا، فأرجع الضمير الذي يرجع إلى الله إلى الله، وأرجع الضمير الذي يرجع إلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى النبي صلى الله عليه وسلم. قال واتبعوا النور الذي أنزل معه، النور الذي أنزل معه هو القرآن. قال الله سبحانه وتعالى يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير، قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام. نعم، فسماه نورا، وقال سبحانه وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان، ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا، وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. فالكتاب وهو القرآن الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يعتبر يعني سماه الله عز وجل نورا، لأن الله عز وجل ينير به البصائر، ينير به البصائر وتستنير به قلوب المؤمنين. قل هو للذين آمنوا هدى وشفاء والذين لا يؤمنون في آذانهم وقر وهو عليهم عمى أولئك ينادون من مكان بعيد. واتبعوا النور الذي أنزل معه أي القرآن والوحي الذي جاء به مبلغا إلى الناس أولئك هم المفلحون، أي الذين آمنوا بالله وعزروا النبي صلى الله عليه وسلم أي وقروه ونصروه واتبعوا القرآن وهو النور الذي أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم أولئك هم المفلحون. وهذا كقول الله عز وجل إنما كان قول المؤمنين، إنما كان قول المؤمنين إذا دعوا إلى الله ورسوله ليحكم بينهم أن يقولوا سمعنا وأطعنا وأولئك هم المفلحون. فشهد الله عز وجل لهم بالفلاح إذا اتبعوا النبي صلى الله عليه وسلم وعملوا بالكتاب والسنة، الكتاب الذي أنزل على النبي صلى الله عليه وسلم والسنة التي بين بها القرآن وجاءت فيها الأحكام الشرعية. والمراد بالفلاح نيل المطلوب والأمن من المرهوب، هؤلاء هم المفلحون. والله عز وجل جعل صفة المفلحين أنهم يتبعون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وقد ذكر الله عز وجل لهم عدة صفات مردها إلى هذا. فالذي يأتي بالقرآن يعمل بالقرآن الكريم سيكون قد عمل بتلك الصفات كلها. قال الله عز وجل قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. نعم انتبه، قد أفلح المؤمنون، من هم المؤمنون؟ الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. فمن هنا نعلم أن المؤمنين الذين جمعوا هذه الصفات مفلحون، وجزاؤهم على هذا الإيمان والفلاح وجمع هذه الصفات أنهم ينالون الفردوس الأعلى. وإذا حققوا هذه الصفات التي المذكورة فإنهم اتبعوا النور الذي أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم وهو القرآن الكريم. وإذا اتبعوا النور الذي أنزل مع النبي صلى الله عليه وسلم فستتحقق فيهم تلك الصفات. على هذا يعني نفهم من هذا أن مرد الأمور كلها إلى العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. من أراد أن يكون أحسن الصالحين صلاحا وأقوى المخلصين إخلاصا وأقوى المؤمنين إيمانا وأحسن الناس أخلاقا وغير ذلك من الصفات الحميدة فليعمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فما اختل إخلاص عبد ولا ساءت أخلاقه ولا ضعف إيمانه ولا ضعف يقينه ولا حصل له أي شر من الشرور في دينه إلا بسبب البعد عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، والناس في ذلك بين مقل ومكثر. وما قوي إيمان عبد ولا قوي يقينه ولا ازداد إخلاصه ولا قوي ثباته على الدين إلا بسبب العمل بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، والناس في ذلك بين مقل ومكثر. قال أولئك هم المفلحون، قال ابن كثير أي في الدنيا والآخرة. نعم، سياق الآية التي كنا فيها بارك الله فيكم التي ختمت بهذا الأمر، نعم، هي دعوة نبي الله موسى يوم أن أهلك الله، يوم أن نعم صعق أولئك السبعون، حصلت لهم رجفة وصعقوا وماتوا يوم أن طلبوا النظر إلى الله سبحانه وتعالى. واختار موسى قومه 70 رجلا لميقاتنا، فلما أخذتهم الرجفة قال ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي. هم ذهبوا إلى لقاء الله، للقاء الله، يستغفرون لأنفسهم ويستغفرون لقومهم من عبادة العجل، فأتوا بطامة أخرى فطلبوا أن يروا الله عز وجل، نعم، فحصلت لهم هذه الصعقة، فرجع موسى يتضرع إلى الله، ماذا أقول لبني إسرائيل؟ سيتهمونني أني قتلت خيارهم، ماذا أفعل؟ نعم، ربي لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ قوم عبد العجل، والبقية منهم طلبوا رؤية الله، أتهلكنا بما فعل السفهاء منا؟ إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء، أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين، واكتب لنا في هذه الدنيا حسنة وفي الآخرة إنا هدنا إليك. هذا دعاء نبي الله موسى عليه السلام، فأجابه الله، قال عذابي أصيب به من أشاء ورحمتي وسعت كل شيء، فسأكتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاة والذين هم بآياتنا يؤمنون. نعم، وعلى امتداد عصر بني إسرائيل وهم مطالبون بهذا، ومن جملة ما يعملونه قال الله الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، يعني أنهم أتباعك يا موسى، فإن اتبعوا الرسول النبي الأمي استحقوا الرحمة، وإذا بعث فيهم ولم يتبعوه لا يستحقون الرحمة، إذا بعث فيهم ولم يتبعوه لم يستحقوا الرحمة. الذين يتبعون الرسول النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل يأمرهم بالمعروف، يعني هكذا في التوراة والإنجيل أنه سيكون معهم بهذه الطريقة، يأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. فالذين آمنوا به وعزروه ونصروه من أهل الكتاب ومن مشرك العرب واتبعوا النور الذي أنزل معه أولئك هم المفلحون، ومن ليس كذلك فليس بمفلح بل هو خاسر. نعم، الذي لا يتابع النبي صلى الله عليه وسلم سواء من أهل الكتاب أو من مشرك أهل العرب فأولئك يكونون بعيدين عن الفلاح. ثم قال ابن كثير عليه رحمة الله في تفسير قوله تعالى قل يا أيها الناس إني رسول الله إليكم جميعا الذي له ملك السماوات والأرض لا إله إلا هو يحيي ويميت فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. يقول تعالى لنبيه ورسوله محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم قل يا محمد يا أيها الناس، وهذا خطاب للأحمر والأسود والعربي والعجمي، إني رسول الله إليكم جميعا. هذا في رد على اليهود والنصارى الذين يقولون محمد رسول إلى العرب أو رسول إلى الأميين، ويرون أنهم ليسوا ملزمين باتباعه. هؤلاء المتحذلقون منهم، المتحذلقون الذي يكذب من أجل أن يتخلص من كلامك وعتابك ونحو ذلك، يقول لك نبي لكن إليكم ما هو إلينا، وهو كاذب. فالكتب التي بين يديه تأمره بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. إني رسول الله إليكم جميعا، أي جميعكم، وهذا من شرفه وعظمته صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أنه خاتم النبيين. وأنه مبعوث إلى الناس كافة. كما قال تعالى: قل الله شهيد بيني وبينكم. قبلها قل أي شيء أكبر شهادة؟ قل الله شهيد بيني وبينكم، وأوحي إلي هذا القرآن لأنذركم به ومن بلغ، يعني ومن بلغ زمانا ومكانا، لأنذركم به ومن بلغ، أي كل من على وجه الأرض، من بلغه كلام من هو على وجه الأرض، لأنذركم به ومن بلغ، وأيضا ومن بلغ ممن سيأتي إلى قيام الساعة في أي مكان كان وفي أي زمان كان إلى قيام الساعة. فليس هناك بقعة من الأرض يستطيع أحد أن يقول من كان فيها ليس ملزما بمتابعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أي بقعة على وجه الأرض لا يستطيع أحد أن يقول إن أهلها ليسوا ملزمين بمتابعة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وليس هناك وقت قصر أو طال إلى قيام الساعة يستطيع أحد أن يقول هذا الوقت لا يلزم أهله أن يكونوا من أتباع محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هو الكلام بعد البعثة، الله حوه. نعم، وقبل البعثة يلزمهم الإيمان به، وأنه لو بعث لاتبعه، هذا الذي هم ملزمون به. وإذا أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتابه وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به، نعم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلك من إصري؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهد. وفسرت الآية بتفسيرين: التفسير الأول أن كل نبي يؤخذ عليه العهد أنه سيتبع النبي الذي يأتي بعده لو بعث، أنه يعني سيؤمن به وينصره. التفسير الثاني أنه يتعلق بمحمد صلى الله عليه وسلم. وقال تعالى: ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. أي حزب إلى قيام الساعة، أي طائفة إلى قيام الساعة، أي طائفة وأي حزب في أي بقعة من بقاع الأرض إذا لم يؤمنوا بالنبي صلى الله عليه وسلم فالنار موعدهم. وعليهم ألا يأخذهم الغرور، فما هم بشيء أمام قوة الله عز وجل. أسأل الله السلامة. لعله يأتي بعض الناس يأخذهم الغرور ولا يدري أنه معرض لعقوبة الله عز وجل. نحن نشكو إلى الله قسوة قلوبنا وضعف تدبرنا للقرآن. استمع على سبيل المثال: وأما من أوتي كتابه بشماله فيقول يا ليتني لم أوت كتابيه ولم أدر ما حسابيه، يا ليتها كانت القاضية ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية. لعلهم ممن يعنون بهذه الآية، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده. طائفة من الطوائف، كافر أو ظالم أو جبار، نعم، ما أغنى عني مالية هلك عني سلطانية، هذا ذو مال وذو سلطان، قد يكون ملكا، ملكا على أمم، على أمم، كيف يكون حاله في نار جهنم؟ قال خذوه فغلوه ثم الجحيم صلوه ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. جاء في تفسيرها أنها تدخل من دبره، تدخل من فمه وتخرج من دبره. هل رأيت الدجاجة على الشواية؟ رأيت الدجاجة على الشواية، وهذا ربما يكون ملكا أو وزيرا أو تاجرا كبيرا وهو في نار جهنم مثل الدجاجة على الشواية، أين الملك وأين السلطان؟ إهانة. تأتي آيات عذاب أليم وآيات عذاب مهين، إذن هناك عذاب مقرون بإهانة، فالنار موعده. هذا الجبار العنيد الذي يأبى أن يتابع النبي صلى الله عليه وسلم فليكن ما يكون، نقول لو سيأتي يوم وأنت مثل الدجاجة في الشواية في نار جهنم في سلسلة معلق تدخل من الفم وتخرج من الدبر، نعوذ بالله. وقال تعالى، يعني المراد من ذكر الآية تعميم رسالة النبي صلى الله عليه وسلم، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، مطلق، نعم، ومن من ألفاظ العموم، نعم، اسم شرط وهو لفظ عام، في أي بقعة في أي زمان، يعني كلام احتوى الزمان والمكان، أي حزب وأي طائفة مسلمة عندها تجبر وعناد لله عز وجل، أو كفار أو منافقون أو ظلمة يهود أو نصارى أو مشركون، ومن يكفر به من الأحزاب فالنار موعده، نعم، وكل واحد سيأخذ على قدر ما عنده، سواء كان كفرا مخرجا من الملة أو كفر نعمة، أو كفر نعمة، فكل على حسب ما لديه من المعصية والإثم والجبروت والظلم، نعم. وقد يكون هذا الحزب قبيلة، ما كان في أيام نزول القرآن أحزاب مثل ما الآن، لكن هي نفس المعنى اللغوي، قد يكون قبيلة. الآن تجد الإنسان ينتسب إلى قبيلة، كلما كان الجد أشد ظلما كان الناس أكثر به أكثر فخرا به، نعم. إذا كان الأجداد يعني لهم مشيخة وفي على قومهم لكن باحترام وأدب، ما يشتهر كثيرا من مثل المشايخ الجبابرة، مثل المشايخ الجبابرة، فبعض الناس يفتخر بأجداد ظلمة، وكلما كانوا أشد ظلما كان أشد افتخارا بهم. الشركيات قد لا تكون سببا لرفع درجتهم عند الناس، الذي يرفعهم عند الناس عندما يكسرون ظهور الناس، الذي هو جبار بطاش لا يستطيع رعيته أن يدافع عن أموالهم، وربما لا يستطيعون أن يدافعوا عن أعراضهم، هذا بارك الله فيك تجد الناس أكثر به فخرا، أكثر فخرا به، نعم. لكن قضية أن يكون عنده شركيات قد يكون عند من هو بهذه الصورة، عند من يكون أنزل لا يكون عنده الجبروت والظلم ونحو ذلك. ذكرونا بالحديث أذكر بعضه وكملوا. قال لينتهين أقوام يفتخرون بآباء لهم في الجاهلية أو ليكونن أهون على الله من الجؤلان، هكذا الحديث. نعم يفتخرون بآباء لهم في الجاهلية، كان أبي وكان جدي. يا أخي جدك مشرك، جدك ظالم، جدك جبار. يفتخرون بأجداد لهم في الجاهلية. هو يفتخر بهم من أجل ماذا؟ من أجل يكبر في المجتمع. قال الله، قال رسول صلى الله عليه وسلم: أولا يكونن أهون على الله من الجعلان. ما جعله الله إنسانا صغيرا، لا، جعله أهون من الجعل. مش ما هو مثل الجعل، أنزل من الجعل. الجعلان جمع، واحدها جعل، والجعل دابة، خنفوس، دابة صغير، يأتي إلى براز بني آدم أكرم الله السامعين فيجعلهم مثل الليمونة، مثل الكرة، يقلبها بأنفه، يقلبها بأنفه. فهذا الذي يفتخر بآباء في الجاهلية، انظر إلى نزله النبي صلى الله عليه وسلم: لا يكونن أهون على الله من الجعلان. هذا ايه، طيب خلنا نتذكر لفظه: لما يدهدئ الجعل بمنخريه خير من ابائكم الذين ماتوا في الجاهليه. يعني الان ما هو الخنفوس، لا، الذي امامه: لما يدهدئ الجعل بمنخريه خير من ابائكم الذين ماتوا في الجاهليه. ها، خير من أب، يعني ضمير الغائب. و ها، ضمير المخاطب لأنه يخاطبه. نعم، بارك الله فيك. وهذا اللفظ الذي تذكره
نفس اللفظ الحديث الذي ذكرت أنت، بس جملة نسيتها.
جملة من الحديث: إنما هم من جثي جهنم. هؤلاء المفتخرون أو المفتخر بهم؟ تأكد، انظر. نعم، هذه أحاديث وأدلة تدفعك إلى التواضع. نعم، إذا كان جدك صالح لا بأس تنتسب إليه. قال ابن الوردي: غير أني أحمد الله على نسبي إذ بأبي بكر اتصل. قيمة الإنسان ما يحسنه أكثر الإنسان منه أو أقل. نعم،
قال: الذين قوم يفتخرون بآبائهم الذين ماتوا إنما هم فحم من جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدئ الافتراء بأنفه.
هذا في المفتخر،
لا، في المفتخر به هو فحم من جهنم.
أعد قراءة الحديث: لا ينتهين أقوام. الكلام الآن على الأقوام المفتخرين
الذين ماتوا إنما هم فحم من جهنم.
الميت إنما فحم من جهنم. كمل:
أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدئ
المفتخر به. ها،
المفتخر لا.
الآن المفتخر،
لكن الذي هو من جهنم المفتخر به.
لا، المفتخر به فحم من فحم جهنم، والمفتخرون جثي جهنم. لا، هذا لهم سماهم فحم جهنم. الآن هو الحديث أتى بالجملتين، الله يهديك. ارفع صوتك.
لأجلين أقوام يفتخرون بآباء الذين ماتوا بالجاهلية إنما فحم جهنم، أو لا يكونن أهون على الله من الجعل الذي يدهدئ الافتراء بأنفه.
أين إنما هم جثي جهنم؟
في رواية الآن هذا فحم جثي.
طيب، انظر لنا: جثي جهنم، هذا فحم جهنم على المفتخر بهم. نعم، كيف لفظه؟ من دعا بدعوى الجاهلية فهو من جثى جهنم.
لا، أنت أفهم هذا الحديث.
المدعي يكون ثابت عندك خلال هذا.
طيب جزاك الله خيرا. خيرا لا تقل أصلي وفصلي أبدا، إنما أصل الفتى ما قد حصل. قد يسود المرء من غير أب وبحسن السبك قد يلقى الدغل. ما معنى البيت قد يسود المرء من غير أب عندك؟
يعني لا يكون أبوه سيئا، يكون هو سيئا.
قد يكون ليس أبوه سيد قومه، وبحسن السبك قد يلقى الدغل،
يعني سبك الذهب إذا أحسن سبكه
إيه؟ يذهب الوسخ الذي فيه. فقد يكون الإنسان له أجداد عندهم سوء وشر، وربما وزنهم في المجتمع ضئيل، فيأتي هو بحسن أعماله وحسن أخلاقه وحسن سياسته للأمور، ذهب بأدران أجداده وسمعتهم البطالة، وظهر هو بالقبيلة بسمعة حسنة وبحسن السبك قد يلقى الدغل. إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل. هذا البيت الثالث، يعني تأتي وردة، وردة من خرجت من نص الشوك، فتأتي إلى هذا الرجل الجيد أخرجته من وسط أسرة كالشوك. إنما الورد من الشوك وما ينبت النرجس إلا من بصل. قالوا البصل يزرع، هذا يذكر طريقة من الطرق الله أعلم، فإذا قلب بعد أيام نبتت من عروقه التي كانت من تحت النرجس. إذا قلعت البصلة ثم جعلت رأسها إلى الأرض أنبتت نرجسا. بلدكم تنبت النرجس أو هكذا يقال؟ نعم، إذا قلبت البصلة أنبتت النرجس من عروقها. إلى هنا بارك الله فيكم.